يا كرام سبحان من رفع المقام في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام يا أهل بدر يا كرام.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبسم الله أبدأ سائلا معونة رحمن رحيم تفضلا لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا هو العروة الوثقى وأكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملا وفي ظلمات القبر للمرء مؤنس وروضاته أعلى الجنان لمن تلا ويكسى بتاج والداه كرامة له كشعاع الشمس في رابع العلا وأهله أهل الله صفوة خلقه إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. أحبابي أسعد الله صباحكم والمساء وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء وما زلنا على مائدة أهل بدر هؤلاء الكرام الذين أكرمهم رب العالمين بهذه المنزلة. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم أو قال قد وجبت لكم الجنة. بطلنا في هذه الحلقة هو الذي آوى حافظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. عشنا في الحلقات السابقة مع هذا المولى الذي كان مولا لهذا الصحابي سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. سالم هذا الذي كان من قضاء القرآن ومن علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب رب العالمين سبحانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من القضاء الأربعة. من أراد أن يتعلم القرآن فليتعلمه من أم عبد وكذلك من سالم مولى أبي حذيفة إلى غير ذلك من هؤلاء الفضلاء. الشاهد أن الحديث عن أبي حذيفة، أبو حذيفة حبيب الله وابن عدو الله، فهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي المهاجري رضي الله تعالى عنه. وأنا قلت حبيب الله وابن عدو الله، وهذا هو الوصف الذي وصفه به الإمام الحاكم في المستدرك رضوان الله تعالى عن الجميع. وحتى نتعرف على أبي حذيفة لابد أن نتعرف على هذه البيئة التي نشأ فيها أبو حذيفة. أبو حذيفة أبوه هو عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش وفارس من فرسانها المغواريين. أخوه الوليد ابن عتبة، زوج أخته أبو سفيان، وأخته هي هند بنت عتبة. انظر إلى هذا المجتمع الذي كان فيه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه. كما قلت أبوه صنديد من صناديد قريش، قائد من قوادها. أخوه أيضا كذلك على نفس الحالة. وبالمناسبة أبو حذيفة رأى أخاه ورأى أباه ورأى عمه وهم يقتلون في بدر من أول من قتلوا، وهذا ما سنعيش معه بعد قليل. ولكن أنا أريدك أن تنظر إلى البيئة التي ربي فيها أبو حذيفة، بيئة الترف، بيئة الغنى، بيئة السعادة، كل شيء ممكن له. ومع ذلك أبو حذيفة يؤفف بعبادة قريش للأصنام، هو في نفسه كاره لهذه العبادة، لا يريدها، لا يحبها. وبمجرد أن استمع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو حذيفة وكذلك زوجته من المبادرين للدخول في دين رب العالمين سبحانه جل في علاه. كان أبو حذيفة قد أحب رسالة التوحيد، وبمجرد أن سمع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، مع أن دعوة النبي كانت في هذا الموطن أو في هذا الوقت كانت دعوة سرية، ومع ذلك لقيت هذه الدعوة قبولا في قلب أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، فآمن أبو حذيفة وآمنت معه زوجته سهلة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا حذيفة إيمانه كانت بداية محنته، بعد أن كان شابا مترفا، شابا ابن لسادة قريش أو ابن لسيد من سادات قريش، بمجرد أن علم أمر إسلامه ضيق على أبي حذيفة. تعلمون أن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الدين في هذا الوقت كان يؤذى ويعذب، حتى رأينا قصة بلال وقصة ياسر والد عمار وقصة سمية والدة عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عن الجميع، وكيف أنهم كانوا يعذبون في صحراء مكة. ضيق على أبي حذيفة، هو ابن لسادة قريش نعم، ولكن قريش لا تريد هذا الدين، لا تريد التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فضيق على أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وفتنوه في دينه، فأراد الهجرة. بمجرد أن استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده، جهز أبو حذيفة متاعه وأخذ زوجته وأخذ معه خادمه سالم وذهبوا إلى أرض الحبشة مهاجرين. فكان أبو حذيفة ممن هاجر الهجرتين، الهجرة إلى أرض الحبشة والهجرة بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى أرض الحبشة متسللا مستخفيا من عذاب قريش ومما كانت تصنعه قريش بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به. ولما ذهب أبو حذيفة إلى الحبشة أكرم رب العالمين هذه الأمة بأن أسلم عمر بن الخطاب وبأن أسلم حمزة ابن عبد المطلب، وعمر هو عمر فاروق هذه الأمة، وحمزة هو سيف الله وكذلك هو الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل الخبر إلى أرض الحبشة أن قريش قد أسلمت وأن رب العالمين قد أنزل نصره على أمة الإسلام بإسلام عمر وبإسلام حمزة. فرجع أبو حذيفة من أرض الحبشة يظن إسلام قريش، ثم لما رجع فوجد أن قريشا ما زالت في غطرستها وما زالت في إيذائها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر مرة ثانية رضوان الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. ولما ازداد الأمر صعوبة في مكة فلا تكاد تمشي في طريق إلا وتسمع أصوات السياط تنهش في أجساد المسلمين، لم يستطع أبو حذيفة أن يتحمل هذا الحال، وبمجرد أن أما رب العالمين سبحانه وتعالى عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أما الله المؤمنين بالهجرة إلى المدينة، خرج أبو حذيفة مهاجرا إلى المدينة، وخرجت معه زوجته، وخرج معه مولاه سالم مولى أبي حذيفة. والمناسبة، ما دمنا ذكرنا هذه العلاقة التي ما بين أبي حذيفة وما بين سالم، لابد أن نعلم أن سالما كانت له مكانة عظيمة في قلب أبي حذيفة حتى قبل أن يهاجر أبو حذيفة، وحتى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن سالم ويؤمن أبو حذيفة ويصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. سالم كان له في قلب أبي حذيفة المكانة العالية، حتى أنه وكان قبل المبعث، أي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة وأشهد الناس أنه قد تبنى سالم، فليقال أحد أن سالم هو عبد عند أبي حذيفة، لا، بل سالم هو ابن أبي حذيفة من محبة أبي حذيفة لسالم. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل رب العالمين تحريم التبني، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، سمي سالم بعد ذلك بسالم مولى أبي حذيفة. وكما قلت، سالم كان له في قلب أبي حذيفة مكان، حتى أن أبا حذيفة زوج سالما من ابنة أخيه ابنة الوليد، مكانة والتقاء ما بين سالم وما بين أبي حذيفة. الشاهد أن أبا حذيفة شجعه على أمر الهجرة إلى المدينة لما نزل ما بين الأنصار أن سالما مولاه كان إماما للمسلمين قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير: لما نزل أبو حذيفة وآل بيته مع المهاجرين في قباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مما شرح به رب العالمين صدر أبي حذيفة أن المسلمين كانوا يقدمون مولاه سالم ليؤمهم في الصلاة، لأنه كان أحفظهم للقرآن. كان سالم يؤم عمر بن الخطاب، ويؤم أبا حذيفة، ويؤم سائر المسلمين سواء من المهاجرين أو من الأنصار، كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل القرآن ولحملة القرآن العاملين بما فيه. هاجر أبو حذيفة وهاجر معه سالم، واستقروا في قباء حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى ما بين المهاجرين والأنصار، فاستقر أبو حذيفة بعد ذلك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم كان يوم الفرقان، غزوة بدر الكبرى، ومن عجيب في هذه الغزوة أن يقف الأبناء أمام الآباء. أبو حذيفة في ساحة المعركة قد اصطف في جيش محمد صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ويقابله في جيش قريش أبوه وأخوه وعمه، فتنة عظيمة، ولكن يثبت رب العالمين على قلب أبي حذيفة. والأشد من ذلك أن يخرج أبوه وأخوه وعمه يريدون المبارزة، من يبارزنا؟ ويخرج لهم نفر من الأنصار فيردوهم ويقولون: بل نريد أكفاءنا من قومنا. حينها يقوم أبو حذيفة يريد القتال، يريد أن يقاتل أباه، يقاتل أخاه، يقاتل عمه. يروي لنا الإمام أبو داود وكذلك الحاكم في المستدرك أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه لما وجد خروج أبيه وخروج أخيه وخروج عمه، يريدون البراز، يريدون القتال، توجه بسيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للقتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه فقال: دعه يقتله غيرك. ومع إصرار عتبة وإصرار الوليد وإصرار شيبة، عتبة والد أبي حذيفة والوليد أخو أبي حذيفة أبو حذيفة، وكذلك شيبة عم أبي حذيفة، مع إصرارهم على المبارزة خرج لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحابي الذي أيضا عشنا معه أول شهيد في معركة بدر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. وحدث ما حدث في المعركة، الشاهد انظر إلى هذه الحالة التي تملكها قلب أبي حذيفة لما يرى مصرع أبيه ومصرع عمه ومصرع أخيه وهم قد ماتوا على الشرك والكفر. القضية عظيمة. بالمناسبة الإسلام ما جاء لكي يسلخ الناس من طبيعتهم الفطرية، من طبيعتهم البشرية. الإنسان يحب أباه ويحب إخوانه ويحب أعمامه وأخواله، هذا أمر جبلي، أمر فطري، ولكن المؤمن هو الذي يقدم محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر المحبات بعد ذلك. أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه يقاتل في بدر ويصنع فيها هذا الصنيع الحسن حتى يستمع إلى هذه المقالة التي أغضبت. لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجد أحدا العباس فلا يقتل، فإنه قد خرج مكرها، أو من لقي أحد أو من المسلمين يلقى أحد من المسلمين أحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بني هاشم في المعركة فلا يقتل، فإنهم خرجوا مكرهين. حينها لما استمع أبو حذيفة إلى هذه المقالة غلبت عليه بشريته، قال: إنما خرجنا لنصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد قاتلنا الآباء والإخوان والأعمام، لماذا إذا لقي أحد العباس أو لقي أحدا من بني هاشم في المعركة فلا يقتل؟ غلبت بشريته وغضب من هذه المقالة في أول الأمر، حتى أبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القضية ليست عصبية لقبيلته أو لبطنه، القضية أن هؤلاء قوم قد دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب 3 سنين مع أنهم كانوا على الشرك والكفر، ولكن نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدوا من أذره ودخلوا الشعب 3 سنين حتى أكلوا لحاء الشجر، وقد ضيقت قريش عليهم، ثم هم خرجوا مكرهين. هم كانوا يريدون قتال محمد صلى الله عليه وسلم، خرجوا مكرهين، وتلك نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله كان في جيش قريش، لو كان قتل في هذه المعركة لا كان قتل كافرا، ولكن لأن رب العالمين يعلم من قلب العباس أن رب العالمين سيأتي به، يعلم من قلب بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في هذا الوقت غير مصدقين بدعوة رسول الله، ولكن رب العالمين أخذ بقلوبهم، أخذ بأفئدتهم إليه، فكانت هذه من تقديرات رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. ثم نأتي إلى ختام هذه البطولات في موعد مع الشهادة. كما قلنا أبو حذيفة قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع النبي غزواته كلها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خرج أبو حذيفة في قتال المرتدين في الجيوش التي جهزها أبو بكر رضوان الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأديب هؤلاء الذين نقصوا وارتدوا عن دين الله وعن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدارت رحى حروب الردة وكانت أشد معاركها معركة اليمامة. هذه المعركة التي كان من قواتها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وخالد بن الوليد نظم جيشه فجعل في المقدمة شريح بيل ابن حسنة، وجعل على الميمنة أبو حذيفة ابن عتبة، وجعل على الميسرة شجاع بن وهب، وجعل حاملا للواء المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة. واشتد الوطيس وقاتل أبو حذيفة قتالا شديدا حتى أكرمه رب العالمين بالشهادة في هذه الغزوة في يوم اليمامة. ودخل سالم مولى أبي حذيفة يسأل عن أبي حذيفة فوجده ما بين القتلى، وسالم كان كما قلت حاملا للواء المهاجرين في هذه الغزوة، حتى قال له أصحابه نخاف أن نؤتى من قبلك، فقال سالم بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي. وأخذ سالم بعد أن قتل أبو حذيفة يقاتل بجواره حتى قطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فأخذ اللواء يحضنه، هو يريد ألا يسقط هذا اللواء لأن فيه شرف الجندية، لأن فيه شرف القتال. ثم قتل سالم رضي الله تعالى عنه فاضطجع بجوار أبي حذيفة، فسالم مولى أبي حذيفة قتل في يوم اليمامة، وأبو حذيفة أيضا قتل في يوم اليمامة. اجتمع على الحب في الدنيا وفي الشهادة، هذا هو الحب الصافي، هذا هو الحب الصادق، هذا هو الحب الذي نحن أحوج ما نكون إليه. نحن جميعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحابه الكرام، ونشهد رب العالمين على هذا الحب، ونسأل رب العالمين أن يجمعنا بهذا الحب مع نبيه ومع صحب نبيه في الفردوس الأعلى من الجنة. ولكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين التنفيذ لنري رب العالمين من أنفسنا خيرا، ولنبادر إلى الحب الصادق، إلى الحب الصافي، هذا الحب الذي استلهمناه من قصة أبي حذيفة ومن قصة سالم مولى أبي حذيفة ومن قصص أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وألحقنا بهم في الدرجات العالية من الجنة. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
يا كرام سبحان من رفع المقام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.